الرحيم. هذه الوقفة الثانية من وقفات هذه الدورة العلمية 28 بعد 104، والمقامة في يوم الاثنين الموافق 10 من شهر الله المحرم لعام 44 و400 وألف، وهي بعنوان فوائد منتقى من شرح العمدة لشيخ الإسلام ابن تيمية المجموعة الثامنة. نعم.
قال رحمه الله: رواية ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم دون ذكر الواسطة بينهما. قال ابن تيمية: في حديث يرويه ابن عمر رضي الله عنهما طارة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم وطارة عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، من الممكن أن يكون ابن عمر رضي الله عنهما سمعه من أبيه، فكان طارة يأثره عنه وطارة يذكر النبي صلى الله عليه وسلم من غير واسطة. فإن ابن عمر وغيره من الصحابة لهم من هذا الجنس أحاديث كثيرة.
نعم. إذن قاعدة: إذا ورد الحديث عن الصحابي بواسطة الصحابي مرة ومرة أخرى برفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والحديثان صحيحان، يعني صح الإسناد عن هذا الصحابي عن صحابي عن النبي، وصح الإسناد عن هذا الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذان الحديثان صحيحان وليس من قبيل المخالفة، وليس من قبيل المخالفة، بل من قبيل التنوع الصحيح، فيحمل على أن الصحابي، لأنه عدل، على أن الصحابية سمع الحديث مرة بواسطة، فابن عمر سمع من أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومرة سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، فالحديثان صحيحان. وهذا ما أراده باختصار الإمام مسلم رحمه الله تعالى في ذكر العلة في المقدمة من هذا النوع ومن هذا القبيل، وليست العلة القادحة التي تؤثر على صحة الحديث. من لم يتفطن لهذا تورط وحكم على حديث صحيح مسلم بالضعف، وكانت حجته الأكبر لما تقول له كيف يكون صحيح ضعيفه في مسلم، يقول أصلا هو مسلم قال ذلك، مسلم أصلا قال أنا بأورد أخبار معلة، أصلا مسلم قال هذا، وفعلا هذا موجود في المقدمة، لكن العلة منها القادح وهذا المؤثر، ومنها غير القادح، من نحو الوصل والإرسال والحذف والإتمام وغير ذلك من هذه الأشياء، مما قد يختلف فيه، وكله صحيح، كله صحيح، فيورد الحديث بالأمرين، هذا هو العلة التي قررها مسلم، لا أن مسلما يذكر حديث المعلى العلة القادحة. إذن كيف يقول على غلاف الكتاب الصحيح المسند برواية الإيه؟ نعم، العدل الثقة عن العدل الثقة وهكذا. كيف؟ فمسلم لم يضع حديثا يعتقد ضعفه وعلته القادحة أصلا، مسلم ما وضع إلا الصحيح الذي صح عنده، ما وضع. ينبغي الاتفاق على هذه القاعدة، وبالتالي تفسر بها كلمة مسلم في المقدمة ماذا؟ الأخبار المعلة، فإنه لا يقصد العلة القادحة، وإلا كان كتابه كتاب ماذا؟ كتاب علل، إنما المراد علة غير قادحة، ولهذا أوردها مسلم رحمه الله تعالى. هذه مسألة مهمة تتحكم في ماذا؟ تتحكم في النظرة إلى حديث مسلم. والله يا إخواني أنا أحزن حزنا شديدا سبحان الله حينما يستقل الواحد بفهمه دون فهم الأئمة في مثل هذه الأشياء ويحصل التوجهات. مر معنا منذ يومين في الفجر قاعدة نفيسة، وقلنا لكم اكتبوها، قاعدة ما زال الناس يختلفون فيها، مع ما في داعي الخلاف. مسألة الحديث الضعيف عند أحمد رحمة الله عليه، والذي يقدمه على الرأس. ما زال أناس إلى الآن يفسرون الضعيف بالضعيف على بابه وحقيقته، الضعيف الباقي على ضعفه، وبالتالي بهذا تفتح هنا يفتح باب خطير جدا، وهو جواز العمل بالحديث الضعيف عند كبار الأئمة في الأحكام. وهذا ما لم يقل به أحد، ما لم يقل به أحد، لأنهم لم يميزوا بين ضعف يجبر وبين ضعف لا يجبر. ونقلنا كلام الأئمة في هذا حتى لا نعود إلي مرة ثانية كبحث، إنما كنقل. إنما الضعيف عند أحمد هو الحسن عند غير للمتأخرين، وليس الضعيف الباقي على ضعف. وإلا لازمنا أن نقاعد أن الحديث الضعيف يعمل بلاب في عقائد في أحكام، ولا نقتصر فقط على قول من أورد بعد الحديث الضعيف يعمل في فضل الأعمال. لابد حين بحثي أن أحافظ على ثوابت العلم، وأن أحافظ على محكماته، وأن أحافظ على كلياته، وأدرك ماذا خطورة القول. كذلك عند مسلم حينما نفسر قول مسلم رحمة الله عليه بالأخبار المعلة، حديث المعلة، حينما نفسره بالضعيفة، فمعنى ذلك أن مسلما لم يشترط الصحة، ده وضع ضعيفا. كيف يا أخواني ومسلم لم يشترط الصحة فقط؟ مسلم اشترط الصحة فقط يا هشام؟ ده اشترط الصحة على شرط ما، يعني أعلى الشروط بعد البخاري. مسلم لم يشترط أن يضع الصحيح فقط كل ما صح، لا، إنما ما صح على شرط. فكيف تنسب لمسلم وضع الضعيف؟ كيف تنسب لمسلم وضع الضعيف ومسلم اشترط من لم يشترط صحة مجردة؟ ولهذا قال البخاري: وما تركت من الصحيح أكثر، لأنه لم يكن شرطه الصحيح وفقط، وإنما الصحيح على شرط. ومسلم لم يكن شرطه الصحيح وفقط، إنما كان الصحيح على ماذا؟ على شرط. يبقى شرط عال عند مسلم جمع بناء عليه، وأنت تأتي تنسب لمسلم وضع الضعيف. ما أدري والله يا أخواني، ما أدري، سبحان الله، ما أدري. وحتى في المتابعات والشواهد المعدودة في أحاديث مسلم، اعلم أنها لا تنزل عن رتبة الاحتجاج. وعليه الأمة ثبرت ونظرت في أحاديث الصحيحين البخاري صحيح مسلم، وأطلقت صحة الأحاديث، إلا ما تنازعت فيه بعض الأحاديث، تنازعت مش ضعفت، ولذا عبارة ابن الصلاح وكذا وغيره: إلا أحرف، ليس معناها إلا أحرف اتفقوا على ضعفها، اوعى تفكر هذا أيضا. هذا أمور لابد أن نبين إخواننا مرادها، بارك الله فيكم. أجمعوا وكذا إلا أحرف، يعني إلا أحرف وقع فيها نزاع، يعني إلا أحرف لم يحصل الإجماع عليها، وليس إلا أحرف أجمعوا على ضعفها. انتبهت يا رائد؟ بارك الله فيك حبيبي، انتبهت؟ هذه أمور لابد تفسر بتفسيرها. إلا أحرف يسيرة، أي لم يحصل فيها الإجماع. ومن هنا لما قالوا ما اتفق عليه البخاري ومسلم خلاص مجمع عليه، ده متفق على عليه، متفق عليه على صحته، ومع ذلك ما زال أناس يحكمون على حديث متفق عليها بأنها ضعيف، حتى صار أحدهم يصنف تصنيفا: ضعيف البخاري، ضعيف مسلم. يبقى الأحرف هذه، بارك الله فيكم، الأحرف اليسيرة، أي لم يحصل فيها الإجماع على ماذا؟ الإجماع على الضعف، وإنما تنازع فيها، أي أنها لم تدخل في حيز تلقي الأمة لها بالقبول. مع أن هذا نوزع أيضا من كثير من أهل العلم، أن كل ما في مسلم البخاري دخل في حيز تلقي الأمة له بالإيه؟ بالقبول، لأن هذه الأحرف التي تنازع فيها لا تنزل الأحاديث عن رتبة ماذا؟ عن رتبة الاحتجاج. من؟ ما هو؟ في أما نقول كلمة عن رتبة الاحتجاج، يبقى ممكن أن يكون فيها نزولها عن رتبة الشرطي، والنزول عن رتبة الشرطية لا ينزلها عن رتبة الاحتجاج. عشان كده احنا عبرنا كده عن رتبة الاحتجاج، عن رتبة الاحتجاج. فهذه بارك الله فيكم أمور لابد أن تكون. فمثل هذا الحديث الذي يروي ابن عمر عن أبي عن الرسول، يروي ابن عمر عن الرسول، هذا ليس من الاختلاف الذي يقدح، إنما صح بهذا وصح بهذا. ولذا يقول شيخ الإسلام رحمة الله عليه: فإن ابن عمر وغيره من الصحابة لهم من هذا الجنس أحاديث كثيرة، لهم من هذا الجنس أحاديث كثيرة، كما قد يروى الحديث فيصح موقوفا ويروى الحديث ويصح مرفوعا، فيكون صحيحا من جهة الرفع ويكون صحيحا من جهة الوقف. فمثل هذا أيضا لا يقدح، صح من هذا وصح من إيه وصح من هذا. حديث إيه؟ صح. ولا زلت أقول لا تقول في حديث ضعيف، لأن هذا يستلزم ماذا؟ تقول هذا حديث ضعيف يعني معناه أن الأمة اتفقت عليه وكذا، لكن قل هذا الحديث عندي أنا ضعيف، قل هذا الحديث مثلا ضعفه فلان، قل هذا ما نسبت إلى هذا، إنما ضعيف لا، لأن الأئمة ما اتفقوا على حديث واحد في البخاري وفي مسلم أن هذا ضعيف، لكن وجد من تكلم في بعض الأحاديث، وجد من تكلم فيكون هذا خاضع لماذا؟ خاضع للنقد. نعم نعم. لم يكن ايه عند كلمة أحمد تقصد؟ أيوة تمام. سؤال وجد الحسن عند المتقدمين الذي هو قسيم الصحيح والضعيف، وجد الحسن الذي معناه الحسن اللغوي طبعا فرق كبير يا اخويا فاروق، وجد الحسن في مصطلح متقدم حتى احنا ذكرناه اول امس واحنا بنتكلم قلنا وجد الحسن الذي هو الجيد، الذي هو الحديث العظيم، الذي هو الحديث الحسن غير الاصطلاحي، انما الكلام في الحسن الذي هو قسيم الصحيح والضعيف. يبقى عند الحديث صحيح بنوعي، حسن بنوعي، ضعيف حينئذ لن نختلف ونقول ايه، حينئذ سنقول الضعيف عند احمد هنا هو الضعيف ضعفا شديدا، تمام. لكن مصطلح الحديث الحسن موجود عند المتقدمين، هذا حديث حسن، والمراد ونبه العلماء على هذا أن المراد من جهة الحسن اللغوي حديث حسن، حديث عظيم، حديث جليل، حديث كذا، لكن ليس الحسن الذي هو القسيم. قسيم ماذا؟ قسيم الصحيح وقسيم الضعيف. ولهذا قد يطلق الحسن على الصحيح، بل الصحيح لذاته. وهذا صحيح، وهذا صحيح. أنا أقول لك الآن صح، كيف ما فيش خلاف. أقول لك أنا عرف الحسن لغير، هتبين لك المسألة. عرف الحسن لغير بس خلاص انتهى، لازم تقول ضعيف قد انجاب يبقى ضعيف تمام، يبقى خلاص ده الإشكال، الحسن لغير هو إيه؟ ضعيف، انجاب ضعيف، اعتضد بحديث آخر، رواية، طريق آخر، بقاعدة، بعمل، بكذا. المهم فأنا بقى عارف، حينما عارف الحسن غيره لابد أقول ضعيف. كيف؟ ما هو صح؟ لا، احنا اما بنقول احرف لانه من صلاح بيذكره في موضع ايه، في موضع التلقي بالقبول، فيقول له حزب القبول الا احرف يسيره التنازع. يبقى ده اللي هو ايه الخارج عن القبول المتلقى يعني. لا، في من العلماء من انتقد احرفا، اذن لم يحصل فيها الاجماع مع ان موضع تنازع عند العلماء، لكن هو ده المراد، مش الا احرف يسيره ضعفت، لا، الا احرف يسيره لم يقع فيها الاجماع والتلقي بالقبول وانما تنازعوا فيها بس. فلهذا عبارات العلماء ما يخالف بعضها بعضا. ليه؟ لاننا لو قلنا بان ضعيف ان احمد هو على بابه معناه قطعا هاخذ منها فائده، الا وهي، ولهذا انا قرات بحث بعض الطلبه هؤلاء كده، بيجعل الاحتجاج بالحديث الضعيف في الاحكام منهج المتقدمين. ده جميل قوي. ده احنا لما راجعنا كراسه المربعات الاولى، اول حاجه احنا قراناها في العلم، لقينا ان كراسه المربعات بتقول ان الحديث الضعيف ما فيهوش به خالص في الاحكام ولا في العقائد ولا حتى في ثبوت اصل اعمال، انما الكلام كان فيه فضائل، وده كمان عند المتاخرين. يعني معنى ذلك ان احنا نعدل بقى كراسه المربعات دي ونرجع تاني نقول ان الحديث الضعيف يؤخذ به في الدين كله الباقي على بابه. يبقى احنا بننقض اصل. يبقى انت تريد ان تبني قصرا فهدمت مصرا، اللي هي الحسن لغير. أيوة أحسن بقى، حسن لغير اللي هو الاعتضاد. الاعتضاد يا أخويا فاروق اللي هو الاعتضاد، اعتضاد بطريقة، اعتضاد بعمل، اعتضاد بكذا. يبقى إذا وصلنا إلى إيه؟ صار حسنا لغير. ما هو الحسن لغيره سبل وأقسام وأنواع الاعتضاد متعددة، مش شيء واحد، مش طريق يعني واحد. إذن صار حسنا لغير ولن يبقى ضعيف. ومن هنا نقول بأن الحديث الحسن هو المراد بهذا الأمر، لكنهم لم يكونوا يعبرون بالضعيف الذي هو قسيم الصحيح والحسن، وإنما الضعيف الذي هو ماذا؟ الذي هو ليس بصحيح، وعليه فيكون الضعيف المنجبر، الضعيف المعتضد، الضعيف المتقوي. المهم صار حسن لغيره بهذا الأمر، صار حسن غير بهذا الأمر. وبالتالي حفظنا على القاعدة الأصيلة، وهي أنه لا يستدل بالحديث الضعيف في الأحكام ولا في عقائد ولا في كذا. وحفظنا على ماذا؟ وحفظنا على الاصطلاح في تمييز الحسن لغيره من الضعيف ضعفا شديدا والباقي على ضعفه، وحفظ لنا الدين وفسر لنا كلام الأئمة، ودمنا والحمد لله. ولهذا أنا أريد هذه القاعدة اللي هو عمل المتقدم عنوان للعلماء، يعني أريدها عنوان للعلماء، ما أريدها عنوان لأبو محمد وأبو إبراهيم الأثري وأبو علي مش عارف إيه والأخ فلان والأخ علان. أنا أريدها عنوانا مش تجميع، ما أريد أن تجمع أنت تأتي بكل ضعيف. أنا معك هذا ضعيف وهذا ضعيف، وأحمد نفسه يصرح بهذا. طيب، لكن نريد هذا العنوان للعلماء المتمكنين، أن الحديث الضعيف الباقي على ضعف كده، الباقي على ضعفه بقى على فيه يستدل به في الأحكام عند الأئمة المتقدمين. نريد هذه القاعدة. أنا ما أريد فهمك، أنت تجيب لي أنت النقولات وتضع عنوان من عندك، أنا ما أريد عنوان من عندك. إحنا خلاص، ما اللي هو لا. طيب الضعيف، إحنا كنا واضح الكلام هو الضعيف الذي لا يعتضد فيصبح حسنا لغيره، تمام؟ لأن الضعيف لو أنت ما في ضعيف، ما في ضعيف بأنواع، لكن كلها داخل الضعف اللي هو لا ينجبر. طيب الضعيف الأنواع ده أيا كان أي نوع فيه هيصلح أن أقول يستدل بالضعيف الباقي على ضعفه، ولهذا أنا بقول المصطلحه الضابطه الضعيف الباقي على ضعف، وإن تفوت الضعف لكن الضعيف الباقي على ضعفه يستدل به في الأحكام. نريد هذا الكلام في المتقدمين، ما يوجد
كلام شيخ الإسلام.
نعم، اي واضح كلام شيخ الاسلام هو، لكن هم بيقولوا ان شيخ الاسلام يعني مش متخصص او متاخر يعني، انما كلام متقدمين، حزين من كلام متقدمين. وقد روى عن الامام احمد انه قال هو ضعيف وليس بالقوي، لكن هذه العباره يقصد بها انه ممن ليس يصحح حديثه وقد كانوا يسمون حديثا مثل هذا ضعيفا ويحتجون به لانه حسن إذ لم يكن الحديث إذ ذاك مقسوما إلا إلى صحيح وضعيف. وفي مثله يقول الإمام أحمد: الحديث الضعيف خير من القياس، يعني الذي لم يقوى قوة الصحيح مع أن مخرجه حسن. نعم، إلى غير ذلك. يعني هذا معروف، هذا معروف. وبالتالي تأمن ماذا؟ واحد، تحفظ قاعدة العلم. اثنين، تحفظ مذهب الأئمة. ثلاثة، تحفظ حديث الحديث الصحيح الذي صححها الأئمة، لا سيما البخاري ومسلم على ما هي عليه. نعم. ليه يعني؟ هو حديث، انت تعلم الحديث نكاف وصف العدو مثلا؟ يعني هو مبتدع فنتعلم له بقى الحديث؟ الحديث اصلا تطلبه حتى لو كان مصطفى العدو عسون، تتعلم الحديث. وانت ما بتعلمش حديث ليه؟ تعلم الحديث واطلب الحديث ولو كان سلفية. هو وجود الالباني منع من تعلمك الحديث؟ وجود المعلم منع من تعلمك؟ وجود البخاري منع من تعلم الحديث؟ نعم. لكن أما كنقد يعني خاص للعدوي، العدوي صاحب قاعدة يعني عامة سطحية عند التخصص. شوف عدوي فلان علان، كل هؤلاء على في هذا العلم إنما يربون على ما تربوا عليه بس. القاعدة اللي تعلمها بيعلم إياه، لكن كتب الفن والتبحر فيها والارتباط بأصول العلماء هذا بعيد. ولهذا لا تجدهم يربطون بهذه الكتب، إنما يربطون بأنفسهم. تعلم عند العدو مدرسة العدو، هي بينقلها هذا. أتعلم عند الحويني، هي مدرسة الحويني بينقل هذا. لكن أن ينشر كتب الفن ويربطك بالقواعد الأصيل للعلماء بحيث يبقى أنت طالب السلف في هذا، صعب صعب. ولهذا طريقة التدريس، طريقة عرض العلم عندهم، طريقة تأسيس علم الحديث عندهم ليست هي طريقة العلماء. ولهذا انت بتروح اول شيء تدرسه عند العدو ماذا؟ النخبة حتى؟ لا، ده سين وجيم في الحديث، اختياراته هو، كتابه هو سين وجيم، وتختبر فيه، وبعدين تدفع بعدك طالب يعلمك الجرح والتعديل. تمام، هتبقى على قاعدة، وتصبح شيخ بعد ذلك تدرس ايضا على نفس القاعدة. ولهذا مباحث ضعيف وعلي عمل بمسألة الضعف غير شديد، مسألة حزب القبول، الحاجات دي كانت كلها صعبة عند من درس عندك، كانت صعبة يعني. لأنها ماذا؟ خلاص ضعيف، يبقى ضعيف كذا، ما في نظرة العلماء، هجم على مسلم. يعني لسه أول قريب يسأل هل يعني مسلم في أحد ضعيف؟ قال هو مسلم معصوم؟ مسلم ليس معصوما. قال لا، طب وده جواب أصلا؟ يعني هو ده جواب؟ حتى لو انك انت فعلا تعتقد ان في احاديث ضعيفه، ما تقولش ان مسلم ليس معصوما، تقول نعم في احاديث ضعيفه وقد وجدت بعض الاحاديث مثل كذا ومثل كذا مثلا. يعني اتكلم كلام علمي، كلام كلام علمي. هل مسلم في احاديث ضعيفه؟ ما نقولش هو مسلم معصوم، لا لا يقال هذا. احنا نتكلم كلام علمي، مسلم مشترط الصحه. هات انت الخروج عن هذه الأمة، صبرت هذا الكتاب وحكمت عليه وسمت الصحيحين. يبقى أنا بعرض أمة الآن، بوجه أمة. وبعدين ما في حديث متفق على ضعفه، يعني أنت يوم أن تجد مثلا شيئا من هذا، أتجد مثلا أنت تابع لأحد بعض العلماء قد يصب وقد يخطئ، يبقى لابد أن تبين ده مورد خاص ودقيق جدا ومورد ضيق، عشان تقول في مسلم حديث ضعيف. ده مورد ضيق جدا، أنت تكون بحاثة. إذا كان ابن حجر رحمة الله عليه في النهاية لما يقول ما سوى يعني أشياء نادرة يقول فيها رحمه الله تعالى، بعد ما بين أن هذا مردود عليه مردود عليه مردود عليه إلا بعض أشياء نادرة، ثم يقول وهذا رجع إلى اجتهادهما وهما مقدمان في هذا الباب. يبقى أنت ما تقول فيه شيء ضعيف عند مسلم مثلا، يعني لابد أن تكون متبحرا. إنما كلمة عامية كأن إحنا بنقول إيه فلان مثلا مخطئ ولا مصيب، نقول ما في أحد معصوم من الخطأ. كلمة بتكلم عن خطأ عادي، مش خطأ الأمة رجعت، مش مسألة الأمة رجعتها. هي الأمة تركت البخاري ومسلم؟ لا، ما تركت البخاري ومسلم، ما تركت البخاري ومسلم هكذا. إنما صبرت ودققت ونظرت وتكلمت. ده في مصنفات، مصنفات في تتبع البخاري ومسلم، مصنفات. فيبقى أنا أربي أنا طلابي على هذا. إحنا الآن تكلمنا، شوف في مسألة خاصة فتحنا في باب خاص، خاص بقواعد أهل العلم، بالقواعد خاص. ما يصلح إن أنا أقدم العلم هذا بعموم، أقول هو معصوم من خطأ، يعني العلة عدم عصمة خطأ، يبقى ولا البخاري ولا مسلم بقى ولا شيء، لأن البخاري ليس معصوما. وبالتالي حديث الصحابة أتكلم فيها، هو معصوم يعني؟ ما في شيء اسمه معصوم أو غير معصوم، في شيء اسمه قاعدة خاصة. تتكلم يبقى تتكلم بعلم. عندي خمسة أحاديث نظرت فيها وتبعت الأئمة فيها، وجدت ماذا به وتقتضي الضعف، وعرضت كلام المخالفين في هذا طبعا على رصيد مسلم طبعا في هذا، وجدت الاعتماد على كذا وكذا، اعتمد على كذا، هذا لن تجد أصلا. ولهذا احنا تجدون احنا في المدرسة في في في, في 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 الدروس أحيانا نثير بعض أشياء قد تكون باب مسلمات في ألفاظ في الصحيح، زي مثلا القلب في حديث البخاري رحمه الله تعالى فينشئ الله، زي رواية يرقون عند مسلم، زي أحاديث الكسوف. ننظر كلام العلماء وكأن احنا بنأخذها مسلمة، ان هذا متفق عليه، ده ضعيف متفق عليه، خلاص مطروح. لكن تنظر إلى كلام العلماء، كلام المحققين، حتى لا تصبح هذه الأشياء مسلمات. نعم.
قال الحديث
لو في تقصد في الفضائل، في الفضائل، في الفضائل. هات لي قاعدة عند المتقدمين اسمها العمل بالحديث الضعيف في الأحكام مثل العمل بالحديث الفضائل. ما عملوا به أنا أبيلك. لا أنت انتبه، انتبه بقى، بارك الله فيك، سألني وأنا أجيبك في هذه. اتفضل. تمام.
بالنسبة للمسائل الأحكام شفنا مثلا لا زكاة في المال حتى يحول عليه الحول، لم يصح هذا يعني الحديث أو
تمام
لا ينقصه شيء إلا ما غلب عليه.
تمام.
وتجد الفقهاء يقولون والعمل
تمام
على الدابة في الواحد برضه لم يأتي فيها
مفردات كثيرة يعني. نعم. تمام. عبارة ضعيف والعمل عليه، عبارة ضعيف عمل به أحمد إسحاق كذا، عبارة ضعيف ومعناه صحيح، عبارة إسناده ضعيف والأمة تلقته بالقبول، دي كلها أقسام وأنواع. ضعيف والعمل عليه، ضعيف إذا ثبت الضعف واتفق عليه، زي حديث إلا ما غلب على لونه طعم ريح، ده متفق لم يصحه أحد من الأئمة الزيادة هذه، إلا ما غلب على لونه طعم ريح، دي متفق عليها بين الحفاظ العلماء أنها ضعيف، ثم يقولون العمل عليه. يبقى معناه إن إحنا هنا قد نقول هنا بأن العمل بالحديث الضعيف في باب الأحكام، لأنه النووي يقول إن العلماء متفقون على ضعفها ثم يقول عمل عليه. يبقى هنأخذ من هذا أن الحديث الضعيف يجوز العمل به في باب الأحكام. غلط. انتبهوا بقى كده، ضعيف والعمل عليه، العمل عليه يعني الإجماع منعقد على أن الماء إذا غلبت النجاسة على لونه وطعمه ورائحته وكذا أنه يكون نجسا. هذا إجماع لا علاقة له بنص الحديث، يعني ليس دليل الإجماع الحديث، بل ما جاء في هذا الحديث لفظ إجماع عند الأمة. فالفصل هنا بين ما عليه العمل وبين الحديث، فليس الحديث دليلا على العمل بهذا أبدا. ولهذا ما يعبرون بأن الحديث ضعيف والعمل على هذا الحديث، إنما العمل عليه على اللفظ، هذا أنه مجمع عليه وليس هذا الدليل. إنما الدليل عليه إن الماء المطلق، هذا الماء المطلق بيبقى على إطلاق، بيبقى طاهرا إلا إذا غلب، لأنه متى يخرج عن هذا؟ إذا غلب على لونه الطعم واللون ورائحة وكذا. يعني الإجماع منعقد على هذا. لو سمحت الأخ اللي معي بس ديتي اعملوا على الصامت. يبقى العمل هنا على ماذا؟ على اللفظ الموجود اللي هو إلى ما غلب على لونه الطعم. فالسؤال، هل الحديث ده مربط الفرس، هل الحديث حج على هذا العمل؟ لا، ولا واحد في الأمة يقولك نعم، ولا واحد. سمكري، يبقى سمكري، يبقى سمكري. مستند الإجماع ما تمام، مستند الإجماع هنا ما هو؟ مستند الإجماع أخذ من الأدلة كلها، من مفهوم الماء المطلق، من مفهوم التغير الذي يخرجه عن إطلاقه، من مفهوم هذا. وإلى فين لفظ الحديث اللي يأتينا في تقسيم المياه إلى طاهر إلى نجس إلى كذا إلى كذا، كثير من التقسيمات. هات لفظ الحديث الذي يدل على أن الإيمان يزيد قول وعمل ويزيد وينقص وكذا، أنه لا يجوز الخروج عن متن وطن أمورنا وإنجار مثلا، هذا كله مأخوذ من هذه الأحاديث. فليس الحديث حجة، ولم يقل أحد من الأئمة إن الحديث هذا حجة في هذا العام، لأن هذه مصيبة لو قيلت، مصيبة معناه أن الحديث الضعيف حجة في الأحكام وعليه. الآن سأضع يدي على مفتاح، أيتها الأمة، أيتها الأمة، لابد أن نعمل بالسنة صحيحة وضعيفة. وياك تعترض، ده الإجماع على هذا أصلا، هتعترض ماذا تقول؟ لو أنا قلت أيتها الأمة اعملي بالسنة صحيحة وضعيفة، المعترض سيعترض بإيه؟ وأنا عندي أصلا إجماع منعقد على هذا. يبقى هذا الحديث ضعيف وقد اتفق العلماء على ضعف، والعمل عليه على هذا اللفظ الوارد المعنى هذا الموجود في الحديث، المعنى هذا مجمع عليه، يعني الإجماع موجود بهذا الحديث ولا بغيره، ولهذا ليس حجة فيه. وإلا إن أبيت إلا هذا يقول لك، قد يقول قائل أنه لا ده العمل خلاص، طيب تمام تمام، تعال بقي معي إلى أنه يجب على الأمة العمل بالحديث صحيحه وضعيفه. يبقى الموضوع فقط، اطرح الموضوع فقط واعمل بحديث صحيح. من الذي قال هذا؟ ولا أنت تقول لا أنا لا أوافقك على هذا؟ كيف لا توافقنا على هذا وتتمسك على هذا؟ لا توافقنا على هذا، يبقى يلزمك أن تقول هنا العمل على أن الماء، اسمع بقى، وليس الحديث، العمل على أن الماء إذا تغيرت أوصافه بالنجاسة لونا طعما رائحة أنه يكون نجسا وإلا فلا. العمل على أن الماء، مش العمل على حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الماء، العمل على أن الماء. لأن لو قلنا يا محمد العمل على هذا الحديث وإن ذا دليله، لوجب أن نقول يجب العمل بالحديث الضعيف، ولا هذا خاص بالحكم ده فقط؟ لا، قاعدة. طيب، في تفضل. طيب دي بقى انا هجيب فيها اهو. احنا خلاص الروايه دي متفق على ضعفها، انتبه. يبقى القسم الاول الروايه متفق على ضعفها، اذا ليست روايه حجه. نيجي بقى المساله الثانيه اللي هي اللي تفضلت بها، مثلا نجد احاديث بقى لا وصيه ولا كذا الى اخر ذلك. نجد ان العلماء هنا يقولون الحديث ضعيف، ثم نرى ان عمل بعض الائمه على ذلك، مثل ما يذكر النووي الترمذي رحمه الله عليه ان حديث ضعيف وكذا وفي روايه كذا وكذا، وعمل ولكن عمل به اسحاق، عمل به احمد، عمل به فلان، عمل به علان على ما بعيد. تمام. النوع ده بقى ما تاويله؟ تاويله هذا الحديث ضعيف، لكن ليس عند من عمل به، فمن عمل بهذا الحديث فلصحه الاحتجاج به. وعلى هذا أنا أفرق بين الأولى والثانية. الأولى إجماع إلى ما غلب، ده الإجماع منعقد هذا. الثانية أنا لن أعمل بما عمل به أحمد لأن الحديث ضعيف. صحيح هو محتج به عند أحمد لكن ليس محتجا به عندي. وعليه فالعامل بالضعيف هنا ليس لأنه ضعيف يحتج به، بل ضعيف يحتج به، ولهذا ترك العمل به غير، ترك العمل به. عاشوراء اليوم، تمام، الحديث فيها في صيام العاشر تصوم يوما قبله أو يوما بعده، ورد في رواية ويوما بعده. من أهل العلم من صحح أو يوما بعده، ومنهم من ضعف. طيب اللي ضعف لن يرى سنية أن تصوم يوما بعده، بل التاسع والعاشر. طيب واللي حسن قال، اللي حسن قال بسنية ذلك يوما بعده أو يوما، يوما قبل أو يوما بعد. يبقى هنا اختلف التصحيح، فالذي ضعف هيترتب على ضعفه عدم العمل، والذي صحح هيترتب على تصحيحه العمل. وهذا جزء كبير في الشريعة، يبقى يرجع إلى اختلاف الاجتهاد. فما ترى أن العلماء هذا العالم عامل بكذا هنا وهذا العامل بكذا، لأن هذا محتج به عنده، واللي ترك لأن هذا ليس محتجا به عنده. طيب هذا النوع الثاني. النوع الثالث اللي هو ضعيف ومعناه صحيح، ده متفق بقى على ضعف، معناه صحيح، يعني معناه صحيح في فضل، في فضل ذكر، في بيان، اي معنى صحيح سبب النصوص، هذا ما في اشكاليه ابدا، لان احنا بنقول ضعيف ومعناه صحيح. هذا المعنى الصحيح لا يصحح الضعف هنا، المعنى الصحيح معنى صحيح يبقى معنى صحيحا للنصوص الاخرى، واما الحديث فضعيف. ولا يجوز روايه هذا الصنف الا اذا كان من باب التنبيه على ضعفه، لا يجوز. طيب يبقى القسم الرابع اللي هو الاسناد الضعيف والأمة تلقته بالقبول. هنا الاسناد الضعيف سيبقى ضعيفا، ما يتقوى أبدا بالقبول الأمة، الاسناد الضعيف هذا ما يتقوى بالقبول الأمة، لكن الحديث المتلقى بالقبول هذا مجمع على صحة الحديث، مش بقى العمل عليه، ده يختلف عن القسم الأول. الحديث نفسه متلقى بالقبول، حديث نفسه اللي زالت الأمة تحدث به قبل التصنيف أصلا والحديث متلقى بالقبول. يبقى التلقي بالقبول إجماع على صحة الحديث. طب والإسناد ضعيف، وهذا اللي قال فيه شيخ الإسلام رحمة الله عليه، القاعدة النفيسة أيضا احفظوها في هذا، لما قال بأن هذا سبق التدوين، وكثير من الأمور قد يكون مشهورة في الأمة محدث بها، مع أن المدون هو الضعيف. يبقى دي أقسام كلها عندنا، ضعيف العمل عليه، ضعيف عمل به فقهاء، ضعيف معناه صحيح، إسناد ضعيف الأمة تلقته بالقبول. تمام. هذا كله لابد من تمييزه، ولا نخلط الأوراق بعضها ببعض. طب نصل في النهاية لإيه؟ لكلمة المربع الأول اللي هو السنة لا يجوز الاحتجاج بها إلا بالسنة الصحيحة، وإن الضعيفة اللي هي البقية على ضعفها لا يحتج بها في شيء. هتنزع فقط في مسألة إنه فضائل الأعمال دي، النزاع اللي هو ورد، بنقول نزاع ورد، لكن أنا وأنت يمكن، أنا طبعا من أرجح أنه ولا في فضائل الأعمال، وأنت لعلك أنت أيضا ترجح لا يؤخذ بها حتى فضائل الأعمال، لأن فضائل الأعمال دين، دين لابد أن يثبت بالدليل. تمام. لكن ده فقط، إذن علينا ألا يأخذنا الفهم إلى أن نوسع دائرة الاحتجاج بالحديث الضعيف فوق كلمة فضائل الأعمال، لابد نقف ونكون يقظين في هذا أيا كان. والحمد لله ليس بتعسف، ليس بتعسف، بل ببيان هذه الأمور. ولهذا العراقي قال في منظومته في ألفياته رحمه الله، فبين الضعيف في قسم ضعيف، فبين ضعيف يعمل به إذا كان يعتضد بكذا وكذا 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 إلى آخره، اللي هو تفسير كلام أحمد رحمة الله عليه. يبقى في النهاية لا يحتج إلا بالصحيح، يبقى دي مسلمة، هذه مسلمة. أي حديث ضعيف باقي على ضعف أيا كان بقى درجة الضعف لا يعمل به في الاعتقاد والأحكام اتفاقا، وفي أصل الأعمال كذلك، في فضائل الأعمال وقع نزاع من المتأخرين، إنما الوارد عن المتقدمين كان الرواية، التساؤل في الرواية لأن هذه فضائل ثابتة أصلا، فالتساؤل في الرواية والقراءة. ليس العمل أيضا لا بيرد عن المتقدمين شيء من هذا، شيء من هذا، إنما وجد عند متأخرين مثل هذا. فلنحصر المسألة في هذه، لا ترفعها فوق هذا وتقول فضلا أنك تنسب المتقدمين وتقول المتقدمون على العمل بالحديث الضعيف. يا الله، وطبعا قصده بك على ضعفه، وإلا لو هو قال الحسن لغيره خلاص، أو الضعيف المنجبر محدش هيناقشه، ماشي مفيش إشكالية، ده فعلا عمل المتقدمين والمتأخرين على العمل بالحديث الضعيف المنجبر، ما في إشكال، ده لأنه حسن لغيره. لكن تتبنى هذا، تتبنى هذا، ما في هذا أصلا، لأنك تعود على قاعدة العلم بالناقد، تعود على قاعدة العلم بماذا؟ بالناقد. نعم. الإجماع على أن الماء إذا تغير كذا كذا. فرق جوهري جدا، فرق جوهري جدا، فرق جوهري جدا على صحة الحديث وبين معنى الحديث. معنى الحديث كما قلنا كان صحيحا لا يصحح الحديث الضعيف، يبقى ضعيف، وكثير من الحديث احنا نقول ايه ضعيف ولكن المعنى صحيح، أليس كذلك؟ ولا يقال يا صلاح في هذا النوع تلقته لهم قبول، لا يمكن تجد في حديث ضعيف معنى صحيح يعبر عنه تلقته الأمة بالقبول، أبدا مستحيل. طيب، حديث ضعيف عليه العمل اللي احنا نوع الأول، لكن لا يمكن هذا يقال حديث متلقى بالقبول عليه العمل، عليه على المعنى الموجود العمل، يعني الإجماع منعقد على معناه. إنما مصطلح كده في علبة لوحده اسمه ايه؟ والحديث متلقى بالقبول. اسمه ايه؟ الحديث متلقى بالقبول، اي ان الحديث ثابت عن الأمة. فلا تنظر الى اسناد الفرع الضعيف، لان عندك اعلى الاسانيد اعلى القبول. يا اخي ده احد، مش كل حديث مثلا صحيح في اسمه تلقته الأمة بالقبول، يعني ده من اعلى ما يكون من الصحة، فده في علبة لوحده. والحديث ده ضعيف، الحفاظ اتفقوا على ضعف هذه والعمل عليه في علبة لوحده. والحديث ده ضعيف عمل به بعض الفقهاء في علبة لوحده. والحديث ضعيف ومعناه صحيح في علبة لوحده. كل واحد له ما يخصه من أحكام. يبقى هنا في فرق بين حكم على حديث وبين العمل بهذا الحديث. العمل بهذا الحديث تمام معناه مجمع عليه، وليس الحديث دليلا على ذلك، وإلا كان الحديث صحيحا، لأن الأمة لا تعمل بالحديث الضعيف في الأحكام. الحديث الضعيف ما قاله النبي صلاح، فكيف نعمل بما لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم على أن النبي قاله؟ لا ينسب. وما نعمل بالمعنى ليه؟ لأن المعنى ده معنى النصوص أجمعت كثير. هات كده كتاب الإجماع المنذر، جميع الإجماعات فين ألفاظ الأحاديث اللي فيها؟ تمام؟ تجد فيها بعضها فيها، وبعضها في نصوص قرآن، وبعضها ليس فيها كذلك، إنما مأخوذ من الإيه؟ من هذا المتفق عليه. نعم.
الحديث الضعيف خير من القياس.
لا لسه، لا هات كلام ابن القيم، ابن تيمية أقصد، دي عنوانة الإيه؟ الجامع المنطقي. الحديث الذي يسميه،
قال الحديث الذي يسميه قدماء المحدثين ضعيفا مثل هذا خير من القياس.
خير من القياس اللي هو فسره احنا قرأناه لكم الآن، اللي هو ماذا؟ الحسن لغير، الحسن لغير. الحديث الذي يسميه قدماء المحدثين ضعيفا لكنه يعتضد ويصبح حسنا هذا خير من الايه؟ من القياس. تمام، لانه حديث مقبول انا بقدمه على قياس يصادم اقدمه على راي. يا اخواني باختصار، لو كان احمد يقصد الضعيف البقع على ضعفه انه خير من الراي، الراي يعني ايه؟ يعني الاجتهاد يعني. ها، الاجتهاد باب ماذون فيه ولا ممنوع؟ ماذون فيه. طب والاستدلال بحديث الضعيف البقع على ضعفه ماذون به ولا ممنوع؟ ممنوع. فكيف يقدم الممنوع عن ماذون؟ وكيف يكون الممنوع خيرا من الماذون؟ انتبه انتبه يا محمد انتبه. الراي يعني ايه يا هشام؟ حديث ضعيف هيقدم على الراي، ده كلام احمد. طيب الراي هنا يعني الاجتهاد، اجتهاد العالم في النظر في النصوص، اجتهاد العالم ده ماذون فيه، اذا اجتهد الحاكم فصف اخطا. طيب والحديث الضعيف بقى على ضعفه غير ماذون اصلا في روايته الا بشرط، وهو ان تنبه على ضعف، اما العمل به فلا يجوز العمل به. فكيف يقدم ما لا يجوز العمل به على ما يجوز العمل به حتى لو كان عند الله عز وجل أنه ضعيف؟ فأنا أعمل باجتهاد العالم، العالم يعمل باجتهاده الذي أدى إليه، فإما أن يكون مصيبا وإما أن يكون مخصئا، ولا يعمل بالحديث الضعيف البقع على ضعف. فكيف يقدمه؟ مين؟ أحمد. هذا وجه أيضا قوي من أوجه بيان أن مراد أحمد من الحديث الضعيف اللي بيقدم على الرأي والقياس الحسن لغيره، لأنه حينئذ حديث حسن يقدم على اجتهادي في المسألة نص، أما الحديث الضعيف ليس في المسألة نص، هيبقى فيها إيه؟ اجتهاد. نعم لا استنى، يعني إذن قبل أن نناقش، هيبقى المراد بالضعيف أوها الضعيف، والمراد بالرأي إيه بقى؟ اللي هو الاجتهاد يعني؟ أي مزموم؟ لا لا، ما يقصد الرأي في مقابل الأثر، خلي بالك، لا ما يقصد الرأي في مقابل، ده مبحث تاني، إنما هنا في الاستدلال إن أنا بأقدم الحديث الضعيف على القياس على الرأي. تمام؟ على الرأي اللي هو إيه؟ اللي هو الاجتهاد. معروف إنه ما في اجتهاد في مورد نص، فأنا عندي نص، إذا كان عندي نص خلاص هقدمه على الاجتهاد. طيب أي نص هيقدم على الاجتهاد؟ الواهي؟ لا. الضعيف الباقع على ضعفي؟ لا، لأنه إيه بقى؟ لا هو حديث ولا هو رأي. ما علة التقديم؟ ما علة التقديم على اجتهاد الفقيه، على اجتهاد العالم؟ العالم مأذون له في الاجتهاد عبر النصوص، فعنده هذه المسألة ليس فيها حديث فبيجتهد رأيه اللي هو يجتهد في النصوص، ده مأذون فيه، ده مأذون فيه ومأجور، إذا اجتهد الحاكم فأصاب فلو أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فلو أجر. طب الحديث البقع على ضعفه الوهي هذا اللي هو البقع على ضعفه ده، الحديث البقع على ضعفه غير مأذون في روايته فضلا عن العمل به إلا أن تبين ضعفه، فكيف يقدم في باب الاستدلال؟ إذن يبقى أن يكون إيه؟ الحديث الضعيف المعتضد اللي هو الحسن لغيره، وعليه أيهما الذي يقدم؟ الاجتهاد ولا الحديث؟ الحديث. يبقى أنا قدمت حديث، قدمت حديثا، ما قدمت إيه؟ ما قدمت لا حديث ولا رأي، لا حديث ولا رأي. ولهذا لو أنا عكست وقلت فعلا أن الحديث مهما كان وهي فيقدم على الرأي المذموم، كلاهما مذموم أصلا. لو أنا سألت أخي فاروق ما وجه تقديم الحديث ولو ضعيف واهن على الرأي، على الرأي المذموم، ما أي الوجه؟ لا دليل فيه ولا احتجاج ولا رواية ولا شيء، أنا بقدمي عليه، قدمي عليه، لكن أنا أريد أن أقدم ما يكون حجة على ما لا يكون حجة. فتقديم الحديث الحسن بغيره على الاجتهاد المصادم لهذا هو الحجة التي ينبغي أن نعمل بها. تبعت يا هشام هذا واضح؟ نعم. من؟ الخلاف ايه؟ اي ما احنا قرأناه. يقول ومن نقل عن احمد انه كان يحتج بحديث ضعيف الذي ليس بصحيح ولا حسن، تاب يا فاروق، الذي ليس بصحيح ولا حسن فقد غلط عليه. ولكن كان في عرف احمد بن حنبل ومن قبله من العلماء ان الحديث ينقسم الى نوعين، صحيح وضعيف. والضعيف عندهم ينقسم الى ضعيف متروك لا يحتج به ولا ضعيف حسن، كما ان ضعف الانسان بالمرض ينقسم الى مرض مخوف يمنع التبرع من راس المال، ولا ضعيف خفيف لا يمنع من ايه؟ من ذلك. هذا صحيح، وده اللي بيتفق مع ايه؟ مش بقى هنقول ده كلام ابن تيميه، ده كلام الامه، ده بيتفق مع قاعده العلم. لان كما قلت لكم يا اخواني، من جوز الاحتجاج بالحديث الضعيف الباقي على ضعفه في الاحكام لزمه ان يقول يجب علينا العمل بالحديث بقسمي الصحيح والضعيف. اظن ما في فرط العقد اكثر من هذا. نعم. الصلاة،
قال صلاة الجماعة، الصلاة في الجماعة واجبة، ولم نجد الشارع أسقطها إذا أمكنت من غير ضرر قط.
الصلاة في الجماعة واجبة، ولم نجد الشارع أسقطها إذا أمكنت من غير ضرر قط. نعم، وهذا أعدل الأقوال، بين من قال هي شرط في صحة الصلاة الجماعة يعني، وبين من قال هي سنة، فأعدل الأقوال أنها واجبة. ويدل على ذلك أمر الله عز وجل بها في القتال، في القتال وتقسيم المسلمين إلى طائفتين، مع أن الله قال ود الذين كفروا لتغفلون عن أسلحتكم وامتعتكم فميلون عليكم ميلة واحدة. فلولا أن الصلاة في الجماعة واجبة لما أمر بها في هذا الوقت، فإذا وجبت في حال الخوف كان وجوبها في حال الأمن من باب أولى. نعم.
مخالفة السنة، مخالفة ما جاءت به السنة لا يحل بوجه من الوجوه.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. مخالفة ما جاءت به السنة لا يحل بوجه من الوجوه. هذا مخالف للسنة، لا يحل لك أن تعمل بشيء مخالف للسنة لأنه محدث. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فإنه رد، رد. نعم.
معرفة منازل القمر، استحسن أحمد معرفة منازل القمر وأن يتعلم بها كم مضى من الليل وكم بقي، وذكر أنه تعلمها من أهل مكة.
طيب، لكن هذا بيسمى بعلم إيه؟ التسيير، وليس علم التأثير. أما علم التأثير فلا يجوز، وهو أن هناك رابط بين الحوادث الأرضية وبين حركة النجوم والمنازل وكذا، فإذا حصل كذا حصل في الأرض كذا. لا، هذا لا، هذا شرك بسبب الكواكب. في حديث زيد بن خالد الجهني في الصحيحين لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالصحابة ونزل مطر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، أما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فهذا كافر مؤمن بالكوكب كافر بي، هذا كافر به مؤمن بالكوكب، وأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذاك مؤمن به كافر بالكوكب. فلهذا العلماء قسموا العلم هذا إلى قسمين، علم تسيير، وده سنن كونية أصلا، أخذنا من السنن الكونية علما فمشينا عليه، وعلم تأثير وهو الربط بين الحوادث الأرضية وبين الحركات هذه. ولهذا تعلم الأبراج أيضا مثل هذه الأشياء داخلة في هذا النوع. فمن اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من الايه؟ من السحر، والمراد بذلك علم التأثير. نعم.
لا ترغبن عن الحديث، قيل للإمام أحمد قبلة أهل العراق على الجدي، فجعل ينكر الجدي وقال ليس الجدي، ولكن على حديث ابن عمر رضي الله عنهما ما بين المشرق والمغرب قبلة.
الله أكبر، يعني عندك نص حديث لا تعدل عنه إلى غيره، قبلتهم على الجدي، لا قبلتنا على حديث ابن عمر ما بين المشرق والمغرب قبلة. الله أكبر، كان أحمد أثريا ضخما إماما، سبحان الله. يا إخواني بارك الله فيكم، كما قلنا تكرارا ومرارا، قيمتك في لزوم السن، في لزوم السن. روح يا عبد العزيز اركب راسك كده وابعد، وقعد بقى على صفحتك زي ما انت عايز تقوله، ما عادش لك قيمة. ولو حتى صفق لك المصفقون مش عارف فلان الفلاني و597 معجب ساقط. قيمتك في السن، قيمتك في السن، قيمة الواحد في السن، بدون السنة ولزومها ما له قيمة. قيمة أحمد التي صار بها إمام أهل السنة والجماعة كان إيه؟ السنة. لولا السنة ما كان لك قدر، لولا السنة ما كان لك قيمة. أنت هشام، أنت محمد، قيمتكم عندنا كبير بإيه؟
سنة.
وزمايلكم ما لهمش قيمة، ليس لهم قيمة، ولا نسأل عنهم أصلا، ولا نسأل عنهم. جرب نفسك، لو ابتعدت عن السنة تكون مثله. تريد أن تعرف قدرك انظر. لكن أنا أدعو لهشام في جوف الليل، أدعو لمحمد، أدعو لأحمد، أدعو لصلاح، أدعو لعادل، أدعو لكذا، ليه؟ أخي على السنة، أقدمه على السنة. أنا أقيم عرسي وأقوم بوليمتي لإخوان، ده فرحي أصلا. لكن لو فرح العيال يعني أنا الشيخ بدرجة بين حلة الاتفاق خلاص، حتى مش هنطبخ يحد حلة الاتفاق للعيال ويعود يأكلوا مع بعض، حتى تغرم ليه بقى؟ لكن إخوانك ده فرحهم، ده فرحنا، يبقى ده إيه؟ فرح. اجتمع بإخوانك وتشرف بهم. يبقى السنة، قيمتك في السنة، ما بدونها ما لك قيمة. فانظر نفسك وانظر كل من انحرف، شوف اللي انحرف عندك يا محمد، وانحرف عندك يا صلاح، وانحرف عندك يا عادل، انحرف عندك يا عبد العزيز، انحرف عندك يا عزازي، ايه قيمته؟ ما له قيمة. والله الله عز وجل يخفض منزلتهم في الدنيا قبل لقائه، إلا أن يشاء الله عز وجل عليهم بتوبة. لكن ما له قيمة، ما له قيمة أصلا، ما له قيمة. قيمة الإنسان في السنة، وعزة الإنسان بإعزازه للسنة، هذه قيمته. نعم. فالإمام أحمد رحمة الله عليه لما رفع السنة رفع الله بها. فهذا أحمد بن حنبل، وهذا أحمد بن أبي دؤاد، يقول الذهبي وأحمد بن دؤاد أحمد البدعة، وأحمد بن حنبل أحمد السنة. وهذا بشر، وهذا بشر. قال وبشر المريسي بشر البدعة، بشر الشر، وبشر الحافي بشر إيه؟ الخير، الخير. نعم، أيا كان، أيا كان. ففرق بين الأحمدين، بين البشرين، بين أي اسمين اشترك في هذا، الفرق ليس بنسب ولا بمنصب ولا بجاه ولا بمال ولا بكذا، إنما الفارق في لزوم السنة. يبقى قيمتك في السنة، فالزمها، فالزمها. والله قيمتك عند الله وعند إخوانك الصالحين الصادقين، هذه قيمتك. نعم.
كتاب الساعة. صنف رجل كتابا سماه كتاب الاختلاف، فقال له الإمام أحمد سمه كتاب الساعة ولا تسمه كتاب الاختلاف، وقال لا ينبغي للفقيه أن يحمل الناس على مذهبه.
الله أكبر، عجيب، عجيب هذا الرجل يا أخي، عجيب. سبحان الله، ينطق سبحان الله من مشكة نبوه. لكن في نقطة تبقى، هو بيقول ما قال غير الموضوع، هو بيقول غير الاسم، فكيف يكون كتاب الاختلاف كتاب الساعة؟ هو يقول ما تسمي كتاب الاختلاف، سمي كتاب الساعة. يعني هذا الأمر يعود إلى العنوان، يعني أولى ألا تسمي كتاب الاختلاف، سمي كتاب الساعة. ليه؟ لأن في الاختلاف ساعة. وقال لا ينبغي الفقيه أن يحمل الناس على مذهبه. طيب، موجود مذهب الشافعي وله الدليل، أنا أرى أن هذا الدليل أميل إليه، فهذا يميل إلى دليل أحمد، وهذا يميل إلى دليل الشافعي، وهذا يميل إلى دليل، طالما أن له حظا من النظر، له حظ من النظر. ولهذا أنت تصلي، تصلي وأنت تأكل لحم الجزور من غير وضوء، تجديد وضوء، متوضئ وتصلي وقد أكلت لحم ولا تتوضأ وأنا خلفك أتوضأ وأرى أن أكل لحم الجزور ينقض الوضوء، ومع ذلك نحن في ساعة، فأنت تصلي بمذهبك وأنا وراءك بمذهبي. لو كان هناك نص قاطع في هذه المسألة لما صحت صلاتك، أو لما وجب علي أن أعتقد هذا الاعتقاد، لكن طالما أن الدليل يحتمل فلهذا. شوف الآن المفتي في الغرفة هذه والمفتي الثاني في الغرفة هذه، وإذا بيدخل يقول له قدرا كذا قدرا جاء المفتي هذا أنا طلقت زوجتي وكذا وكانت حائض لهم، قال خلاص حرم، طلقة ثالث قال حرمت عليك خلاص يلا روح. لو دخل هذه الغرفة لقال له المفتي الطلاق ما يقع مثلا. ولهذا في المملكة بحثوا مسألة، العلماء بحثوا مسألة تقريبا كان طلب أحد الملوك الملك سعود أو ما أدري من، إن هم لأن عندهم قضاء شرعي يضعون فقها مقننا اسمه تقنين الفقه، يعني اتفقوا على المخترع عندكم بحيث أن القاضي يحكم بموجب هذا الكتاب، فلا يختلف القاضي هذا عن ذاك في القضية، اسمه تقنين الفقه. فهيئة كبار العلماء بحث المسألة وخرجت في النهاية بإيه؟ إبقاء الأمة على ما هي عليه، ما يصح أن نقنن في قاضي نلزم به القاضي فيفتي القاضي بخلاف ما يعتقد، لأن 10 من العلماء اتفقوا على هذا أو لأن 20 من العلماء اتفقوا على هذا، لا، وإنما يفتي كل على حسب ما يتدين الله به. أهلا وسهلا حبيبنا، أهلا وسهلا، ربنا يبارك فيك، أهلا وسهلا، إزاي أخبارك؟ أهلا الحاج مصطفى، إزاي أخبارك؟ الله يبارك فيك، إزاي الله يصلح حالك، الله يبارك فيك. نعم، فلهذا قال سمه كتاب السعة. نعم، نعم، قال ابن حزم في التلخيص يقول ذكر محمد بن نصر عن إسحاق ابن راهوية أنه قال من رد حديثا مسندا صحيحا بلغه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كافر مشرك، رد تكذيب، رد تكذيب وليس رد تأويل. فرد حديث النبي صلى الله عليه وسلم إما أن يكون رد بتأويل، يعني هذا الحديث ما ثبت مثلا عندي أو تأويله أنا أحمله على كذا وكذا، هذا رد تأويل لا يكفر به، إنما لو رد ورد تكذيب. كافر لا، من أقول لك من رد حديثا واحدا، لكن إذا رد تكذيب، رد تكذيب هذا كافر، لكن إذا رده بتأويل أو لم يثبت عنده لا، هذا يقول الكفر، هذا رجل يحتاج إقامة حجة تقطع رقبته. نعم نعم،
رق التقليد، إلزام العامة بقبول واحد بعينه بجميع
بقول واحد،
إلزام العامة أحسن الله إليك، إلزام العامة بقول واحد بعينه في جميع الأحكام فيه عسر وحرج عظيم، منفي بقوله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج، قد جعل اختلاف العلماء رحمة وتوسعة على الأمة، وما زال المسلمون في كل عصر ومصر يقلدون من العلماء من هو أعلم عندهم فيه.
نعم، إلزام العامة بقول رجل، بقول فقيه، قول الشافعي فقط أو قول أحمد فقط أو قول مالك فقط، هذا تضييق. أولا لأن هؤلاء ليسوا معصومين، فقد يقول مالك قولا يكون مخطئا فيه، فكيف تلزمه بقول مالك أو تلزمه بقول الشافعي أو تقول بقول أحمد؟ لكن العامي ما تلزمه بقول فقيه، لكن يلزمه أن يسأل الفقيه، انتبه بارك الله فيك، العام يلزم بسؤال الفقيه ولا يلزم بقول الفقيه، فرق كبير جدا، العام يلزم بسؤال الفقيه ولا يلزم بماذا؟ بقول الفقيه، لأن قول الفقيه قد يكون خطأ، لكن يلزم بسؤال الفقيه. قال الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. رجل عام ما يدري، يريد أن يخرج زكاة زرعا وما يدري عن الزكاة دي كم نصابها، فنقول اسأل العالم، اسأل الشيخ الذي طبعا يوثق في علمه، الشيخ الوارع الذي يوثق في علمه، اسأله. فهذا فاسأل الشيخ. طيب فيفتي الشيخ في مسألة أخرى، نقول إذا فاسأل الشيخ في شيخ آخر عالم يسأله ويعمل بقوله. ولهذا ليس على الفقيه، ليس يجب على الفقيه أن يخبر العامية بالدليل والخلاف في المسألة والترجيح، لا، يقول حرام حلال، يقول زوجتك حلال أو زوجتك حرام لك، أو افعل كذا أو كفر كذا، لأن العام ما يدري عن الدليل ولا يدري عن الوجه الذي به رجح الفقيه. يبقى هنا فرض العام أن يسأل العالم، لكن أن يقلد رجلا، فإلزام الأمة أن تقلد رجلا بعينه مالك أحمد شافعي كذا، هذا لا شك من التحكم، وهذا على خلاف قول الله عز وجل فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ولم يقل أطيعوا، لأن طاعتهم مقيدة بطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولم يقول وما جعل المسلم وما زال المسلمون في كل عصر ومصر يقلدون من العلماء من هو أعلم عندهم فيه. اليوم هذا بيسأل مالك، غدا سيسأل الشافعي، غدا سيسأل أحمد، وهكذا. يبقى إذن يسأل العامي العالم. نعم.
الإسراع في المشي لما
طيب لو كان الواحد هذا من الصحابة، هل يجوز إلزام الأمة بفتوى عمر رضي الله عنه، بفتوى ابن مسعود، بفتوى أبي موسى الأشعري؟ هل يجوز؟ الجواب لا يجوز، لا يجوز إلزام الأمة بقول أحد حتى ولو كان من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحق واحد عند الله، مش الحق واحد عند البشر، بمعنى عرفنا الحق في كل أصل وفرع في كل مسألة، يبقى ده واحد. الحق واحد عند الله عز وجل، ثم إن ما أجمعت الأمة عليه اعتقادا فهذا الحق الذي عند الله وعندنا، أو أحكاما فهذا الحق الذي عند الله وعندنا، ثم اجتهادا فالحق عند الله واحد. أما عندنا فالحق ما أعتقد بالنسبة لي ويلزمني العمل به بحسب اجتهادي إذا كنت فقيها. طيب فإذا كان غير الحق الذي عند الله فإنني مصيب في الأجر لأجر واحد وغيري مصيب الأجرين، لكن ما الذي يلزمني؟ الذي يلزمني ما أداه إلي اجتهاد. فأنا الآن اعتقدت أن أكل لحم الجزور ينقض الوضوء، وأنا قد أكلت لحم الجزور قبل الصلاة، وفي الصلاة تذكرت أنني لم أتوضأ، ماذا أصنع؟ أخرج من الصلاة. طيب إمامي كان معي وأكل لحم الجزور لحم إبل وهو يصلي به، وأعتقد أن الصلاة صحيحة في اعتقاده هو، وأن الاقتداء به يلزمني، وهكذا. يبقى الحق واحد عند الله وعندنا فيما أجمعت الأمة عليه في العقيدة، عند الله وعندنا فيما أجمعت الأمة عليه في الأحكام، عند الله فيما يتعلق بالاجتهاد، أما عندنا فكل يعمل بما يعتقده حقا إن كان من أهل الاجتهاد. طيب والعامي يسأل العامي العالم، وحينئذ يكون الذي عمل به من قول العالم هو الذي كلف به، فقد برئت به الذمة. لا نقول رحمة، نقول بس ليس على إطلاق، وقد جعل اختلاف العلماء رحمة وسعة الأمة ليس طلب الاختلاف، ولكن هذا الإطلاق لابد أن يقيد. يبقى أنت لم تنتبه لكلامي، لو بحث عن رخصة يبقى يبحث عما يرضيه، لكن لو بحث عن حق وسأل العلماء، عشان كده احنا بنقول نقيد. ليس الاختلاف ذاته في ذاته ليس رحمة، إنما الاجتماع هو الرحمة، الاجتماع. لكن وجه الرحمة هنا فيه وتسعى لهم رحمة، وجه الرحمة هنا إيه؟ أن بهذا الاختلاف فيما يحتمل الاجتهاد صار هذا يعمل بما يعتقد، صار هذا يعمل بما يعتقد، صار هذا يعمل بما يعتقده، ولم تلزم الأمة بالعمل بالحق الذي عند الله مع عدم الوصول إليه. ولو كلفنا في هذه المسائل الاجتهادية بالحق الذي عند الله لما استطعنا، لما استطعنا اللي هو عند الله. فلهذا كان ما ذهبت إليه كفقيه حسب اجتهاد، وما ذهب إليه الفقيه الآخر بحسب اجتهاد، وما ذهب إليه الفقيه الآخر بحسب اجتهاده، وأن هؤلاء مأجورون جميعا بين أجرين عند الله وبين أجر واحد عند الله رحمة. يبقى هنا الرحمة فين؟ في أن الله خفف عنا ألا نلزم بالعمل بالحق الذي عنده لأنه لا مستطاع لنا، كل بيعمل على حسب اجتهاد. فهنا معنى اختلاف العلماء رحمة وتسعى لهم. وبالتالي الإمام مالك بيفتي هنا، وده بيأخذ بقوله، وده بيرجح قوله، وده بيرجح قوله، وده بيرجح قوله، فصار فيها ماذا؟ فصار فيها سعة ليس في الاختيار أنك تختار هذا أو ذاك، ولكن تسأل هذا فيفتيك، وغيرك يسأل هذا فيفتيه، وغيرك يسأل هذا فيفتيه، وغيرك يسأل هذا فيفتيه. وإلا فلا نطلق اختلاف الأمة رحمة، إنما نطلق اجتماع الأمة رحمة، اجتماع الأمة رحمة. نعم.
الإسراع في المشي لمن خشي فوات الجماعة أو الجمعة.
نعم. لا. نعم. اقرأ بس اللي كان تحت العنوان.
كلام فقط.
قال شيخ الإسلام.
وقال شيخ الإسلام رحمه الله: من خشي فوات الجماعة أو الجمعة بالكلية فلا ينبغي أن يكره له الإسراع، لأن ذلك لا ينجبر إذا فات. وقد علل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأمر بالسكينة بقوله: فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. فمن لا يرجو إدراك شيء إذا مشي وعليه السكينة يدخل في هذا الحديث. وقد قيده في الحديث الآخر: إذا سمعتم الإقامة. فعلم أن الخطاب لمن يأتي الصلاة طامعا في إدراكها.
تمام. مسألة: لو أنا أتيت إلى المسجد والجماعة مقامة يلزمني ماذا؟ أن أتي الجماعة وأنا علي السكينة والوقار، ولا أسرع إسراعا جري يعني حتى أدرك الركعة الأولى، لا، إنما عليك السكينة والوقار. لكن في حالة وهي ستفوت الجمعة، يعني أنا في أول عند المسجد الآخر وأنا أريد أن أصلي هنا، والإمام بيقرأ في الركعة الثانية، يعني احتمال يركع فتفوتني الجمعة لو رفع من الركوع. فهنا لو أسرعت لأدرك الجمعة فهنا لا بأس، لأن النبي لما علل الأمر بالسكينة جعل معها السكينة مع الإدراك، لهذا قال: فما فاتكم فصلوا، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا، يبقى مع الإدراك. أما من خشي الفوات فأسرع فهذا لا بأس به، لأن معلل بهذا. هذه نقطة دقيقة، نقطة دقيقة، وعليه يفرق بين إدراك الصلاة وإدراك الركعة الأولى. إدراك الركعة الأولى لا تسرع عليك بس كده قارئ، لكن ممكن لو أنك يعني قربت الخطى قليلا للإدراك ما في مشكلة، لكن تجري تركض لا. إنما لو ستفوتك الجماعة سيسلم، أو طبعا على القول بأن فوات الجماعة إنما يكون بفوات الركعة الأخيرة أو بالتسليم، أو ستفوتك الجمعة فلك أن تسرع. نعم. لا السعي هنا الاتيان، السعي هنا الاتيان مش السعي الركض يعني بسرعة، السعي الاتيان، فاسعوا إلى الجمعة الاتيان إليها. نعم. مش فاهم والله يا محمد ازاي يعني، مش فاهمة ازاي دي.
اه
ماشي. طيب شوية ايه؟ طيب يبقى مش اسمها كده يا محمد تكرر ركوع يا محمد، مش اسمها محمد تكرر ركوع، اسمها الركوع دون الصف وخلاص، اختصر، ما في مشكلة، ما في مشكلة.
لو كان هذا من عادته يعني
ما في مشكلة. نعم لا تعد، جاء في روايات والأرجح أنها لا تعد إلى جلبة، في بعض الروايات فيها جلبة وفيها صوت وفيها كذا، إلى جلبة وليس الإدراك دون الركوع دون الصف، الأقرب هذا باجتماع الروايات في هذا الحديث. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله عن أبي النعمان قال حججت في خلافة عمر رضي الله عنهما فقدمت المدينة فدخلت المسجد النبي صلى الله عليه وسلم فتقدمت إلى مقدم المسجد أصلي، إذ دخل عمر رضي الله عنه فرآني فأخذ برأسي وجعل يضرب بي الحائط ويقول ألم أنهكم أن تقدموا في مقدم المسجد بالسحر إن له عوامر،
يعني من الجن، فالله أعلم يعني المراد بهذا. يقول ذكره ابن رجب في فتح الباري لو تأتون بهذا النص لعل هذا المكان، يقول فإن ألم أنهكم أن تقدموا في مقدم المسجد بالسحر إن له عوامر، العوامر يكونون من الجن سكان البيوت، فالله أعلم يعني قد يكون عند عمر رضي الله عنه فقه في ذلك وأنه يخشى على من يتقدم في هذا الوقت أن يصاب بشيء. نعم شوف هذا كلام رجب كده في الفتح. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله روى أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال الجهر بسم الله الرحمن الرحيم قراءة الأعراب، وسئل الحسن عن الجهر بها في الصلاة فقال إنما يفعل ذلك الأعراب، وقال إبراهيم النخعي الجهر بدعة، وأيضا فإن هذا قول أكابر الصحابة وجماهيرهم رضي الله عنهم هم أعلم بالسنة وأتبع لها. قال الترمذي والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم وهذا هو الأصل، الإصرار بالبسملة، الإصرار بالبسملة، وذهب بعض العلم إلى الجهر بها أحيانا، فلو جهر بها أحيانا فلا حرج، لكن الأصل هو الإصرار بالبسملة وليس ترك البسملة، نقرأ البسملة لكن الإصرار بها، هذا بالنسبة للإمام فيقرأ فيجهر بالحمد لله رب العالمين. ويدل على ذلك حديث أنس صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وبكر وعمر وكذا فلم يكونوا يقرؤون، في رواية يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. نعم نعم أيوه نعم والله وجد بالتتبع انه حتى في هذا وجد بالتتبع ان فيها خلاف، الاكثر دي ما فيش فيها مشكله، الاكثر ونص اكثر، لكن عند عامه وجد فيها خلاف بالتتبع لكن تحتاج مراجعه. نعم هو بحث يعني طويل يبقى بعدها لي كده نشوف نرجع. نعم من أيوة
وهذا في حكم المرفوع
نعم نعم أكمل.
وكرهه ابن مسعود وقال لا تحول بين الملائكة وبين الصلاة. وقال نفعين كان يقرؤونه. وقال ابن أحمد والقبور وأمر من فعله أن يحول إلى وجه حول الكلة. وروى وروي عن عمر بن عبد العزيز أنه نهى أن يستند إلى الكلة في مواقيت الصلاة. وهذا يعم سائر الصلوات ولعله كرهه لأن داخل المسجد يصلي عند دخوله فإذا كان بين يديه رجل مسند ظهره إلى الكلة صلى مستقبل
وجهه. بس دي مسألة أخرى غير مسألة الصح. نعم تحتاج مراجعة. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: الأحاديث الواردة في جهر النبي صلى الله عليه وسلم بالبسملة في الصلاة ليس فيها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح.
نعم، يعني لم يصح فيها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم الجهر بالبسملة. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: كان أبو نعيم أول من أذن في بيت المقدس.
الله أكبر. أبو نعيم أول من أذن في بيت المقدس. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: في الفاتحة 11 تجديدة وفي البسملة 3 تجديدات، فإن ترك تجديدة
يا الله في الله اللامين الرحمن الرحيم، الراء في الرحمن والراء في الرحيم والله في اللام في الله لفظ الجلالة. نعم.
فإن ترك تجديدة منها لم تصح صلاته عند كثير من أصحابنا.
ليه؟ إذا ترك تجديدة، لأنه إذا ترك تجديدة ترك حرفا، والواجب قراءة الفاتحة على نحو ما قرأه النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك إياك نعبد وإياك نستعين. بعض الناس يتساهل يقول إياك نعبد وإياك نستعين، إياك وليس إياك. طبعا إيا معناها الشمس، وبالتالي إياك نعبد يعني الشمس نعبد، وبهذا يكون قد ترك حرفا أيضا، ترك حرفا، لأن إيا هيبقى ياء واحد، لكن إياك هذه حرفان، فلا ينبغي ترك التجديد ولا التعسف أيضا، يعني ما تقولش إياك نعبد، لا، لكن إياك نعبد وكذا. نعم.
كما لو ترك حرفا لأن الحرف المشدد حرفان،
كما قلت لكم من قبل، رد الإمام في الركعتين في إياك، الركعة الأولى والركعة الثانية. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: روى إسحاق بن راهوية عن عطاء قال: أدركت 200 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال الإمام ولا الضالين سمعت لهم ضجة بآمين.
نعم، إذا المأموم يؤمن خلف الإمام بصوت مرتفع إذا قال الإمام ولا الضالين، قال الإمام والمأمومون آمين. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: سئل ابن مسعود رضي الله عنه عمن يقرأ القرآن منكوسا، قال: ذلك منكوس القلب.
نعم، قيل هو أن يبدأ من آخر الصورة حتى يقرأها إلى أولها، وقيل هو أن يبدأ من آخر القرآن فيقرأ الصور ثم يرتفع إلى البقر. أما إذا كان في الصورة الواحدة فهذا يأثم، ما يجوز أن تقرأ من أول من آخر البقرة في الركعة الأولى ثم تقرأ من أول البقرة في الركعة الثانية، هذا ما يجوز. لكن لو كان في الصور تقرأ من سورة نوح في الركعة الأولى وتقرأ من سورة البقرة في الركعة الثانية فهذا جائز، لكن الأولى تركه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان هديه أنه يرتب، وما ورد أنه قرأ البقرة ثم النساء ثم آل عمران، قيل هذا كان قبل العرضة الأخير. نعم. لا، أما بأن يقرأ من آخر البقرة ثم يقرأ من أول بقرة في ذلك النظر، الله أعلم، الله أعلم، لكن هو يأثم. أما من جهة صحة الصلاة فالذي يظهر أنها لا تبطل. نعم، لأن القراءة سنة، قراءة كلها سنة، والسنة لا تبطل بها الصلاة، ترك السنة لا تبطل بها الصلاة، لكن يأثم. الحفظ حسب ما تيسر، قاعدة الحفظ أوسع، فالمتيسر الطلاب يبدأون من قصار الصور. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: اشتغال القلب بالصلاة من أعظم أسباب النصر.
نعم، الله أكبر. اشتغال القلب بالصلاة من أعظم أسباب النصر، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر قام إلى الصلاة. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر قام إلى الصلاة. فالصلاة أعظم ما يستعان به، قال سبحانه وتعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة ونال كبيرة إلا على الخاشعين. استعينوا بالصبر والصلاة. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. ولهذا أعظم موضوع الصلاة. ومن هنا النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يترك الصلاة والاشتغال بها حتى في أصعب اللحظات والظروف. ومن هنا لما أمر الله بالصلاة في ساحات القتال كان من باب الاستعانة بها أيضا، لأن الله ينصر بها سبحانه وتعالى. والنبي في يوم بدر، في يوم الخندق، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يترك التطوع بالصلاة والتنفل بها وكذا وكذا، فإن الصلاة يستعان بها. ولهذا لا يعرف هذا إلا من جربها وأيقن بالسنة. فإذا الإنسان حزبه أمر فرع إلى الصلاة وأحسن اللجأ إلى الله سبحانه وتعالى ووضع قلبه بين هذا ربه وسأله سؤال الصادقين أعطاه الله عز وجل سؤله. فالصلاة خير موضوع، خير موضوع. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: قال بعض أهل اللغة: ما كان في أوله راء من الشهور فإن الغالب أن يذكر بإضافة الشهر إليه دون ما لم يكن كذلك، فيقولون المحرم وصفر وشهر ربيع الأول، شهر ربيع الآخر، شهر رجب، شعبان، شهر رمضان.
نعم. قال بعض اللغة: ما كان في أوله راء من الشهور فإن الغالب أن يذكر بإضافة الشهر إليه شهر ربيع، شهر الأول، شهر ربيع الأول، شهر رجب، شهر رمضان. يقول هذا الغالب، لا يقول شعبان، يعني ما يقول شهر شعبان، يقول الغالب. قال بعض ما كان في أوله راء فإن الغالب أن يذكر بإضافة الشهر، يعني هذا ليس فيه يعني قاعدة، وإنما قد يكون فيه شيء من العمل. لا، غير، هو صعممه. لا، ده باب آخر، باب رمضان ولا يقول رمضان، إنما ده باب الراء. احنا عندنا الشهور ربيع الأول، هراء ربيع أول، ربيع الآخر، رجب، رمضان، هذه راء، فتضاف إلى الشهر، يقال شهر رجب، شهر رمضان، شهر ربيع الأول، شهر ربيع الآخر. هذا عمل الناس يعني. لا لا، ليس هذا التأويل. رمضان ده باب آخر، هل يقال رمضان أو يقال شهر رمضان؟ ده باب آخر. نعم نعم، هذا الصحيح أن يقال في ذلك الآخر، لأن الثالث ما كان فيه ثالث، الثاني ما كان فيه ثالث ورابع. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: الغالب على شعبان أن يكون 29، وإنما يكون 30 في بعض الأعوام.
الغالب على شعبان أن يكون 29، وإنما يكون 30 في بعض الأعوام. نعم.